طيب على فواضعها، ولأنه معدن ظاهر كمله وكحل وجسد بإغياء، وليس للإمام إبطاء. وما نظر عنه المال من الجزائر لم يحيى بالبناء، لأنه يرد المال إلى الجانب الآخر فيضر بأهله وينتفع به بنحو زرع. ومن أحاط موادا بأن أدار حوله حائطا منيعا بما جرت العادة به فقد أحياه، سواء أرادها للبناء أو غيره، لقوله عليه السلام: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أحمد وأبو داود عن جابر. أو حفر بئرا فوصل إلى الماء فقد أحياه، أو أجراه أي الماء إليه أي إلى المواد من عين ونحوها، أو حبسه أي الماء عنه أي عن المواد إذا كان لم يزرع معه ليزرع فقد أحياه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذا موات الحرم وعرفات لا يملك بالأحياء، لا يملك بالأحياء. وقد سبق التفصيل في هذا، قد سبق التفصيل في موات مكة هل يحيى أو لا يحيى، وأن هناك أحوال ما كان مشعر فإنه لا يحيى، وما لم يكن مشعر فالخلاف سبق. قال: وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع فلها سبعة أذرع، فلها سبعة أذرع. إذا تنازعوا في الطريق، إذا حصل في الطريق وقت الإحياء نزاع، هل هذا طريق أو موات أو غيره، غير جامد وهو السائل، فالسائل هذا لا يملك بالإحياء، السائل لا يملك بالإحياء. القسم الثاني أو القسم الأول الجامد، القسم الأول الجامد، والجامد كالحديد والذهب الآخر والنحاس. فالجامد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون ظاهر، أن يكون ظاهر فوق الأرض، فهذا لا يملك بالإحياء، هذا لا يملك بالإحياء فهو عام. القسم الثاني أن يكون غير ظاهر، يعني في الأرض، أن يكون غير ظاهر، فقولان للعلماء، منهم من قال يملك بالإحياء ومنهم من قال لا يملك، والأقرب أنه يملك، منهم من قال لا يملك ومنهم من قال يملك، والأقرب أنه يملك، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا فهي له، يشمل ما تحويه الأرض، يشمل ما تحويه الأرض. وهذا بناء على أنه يؤخذ. أما الآن ها فلا بد من وزارة البترول، لا بد أن يعطى إذن، لكن هذا بناء على أنه في الزمن السابق يؤخذ. قال رحمه الله تعالى: ولا يملك معدن ظاهر، ظاهر، إذن يفهم من كلامه أن المعدن غير الظاهر أنه يملك. ولا يملك معدن ظاهر كملح وكحل وجص بإحياء، وجص بإحياء. وليس للإمام إقطاعه، يعني ليس للإمام أن يقطع للشخص هذا المعدن، هذا المعدن، لأنه كالكلى كالعشب للمصالح العامة، للمصالح العامة، فلا يقطعه لأحد. قال رحمه الله: وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يحيى بالبناء. ومن نضب عنه الماء، نضب يعني ذهب الماء ونش، نضب يعني غار الماء وذهب وجف، الآن صار مكان الماء أرض، صار مكان الماء أرض، فإنه له أن يزرعها، له أن يحييها بالزرع ونحوه، لكن لا يحييها بالبناء، لا يحييها بالبناء، لأنه مر معنا أن البناء نوع من أنواع الإحياء، صح ولا لا؟ لكن هذه لا يحييها، يعني فيه جزيرة ماء، جزيرة ماء أو طرف نهر وغيره، فجف، شربته الأرض وجف. طبعا موات هذه الأرض، له أن يزرع فيها لا بأس، لكن ليس له أن يحييها بالبناء، أن يحيطها ببناء. لماذا؟ لأن الماء قد يعود، الماء قد يعود لمكانه في الجزيرة أو في النهر، فإذا عاد صرفه البناء إلى الناس فتضرروا، صرفه البناء إلى الناس فتضرروا، لأن البناء يحول بين الماء وبين مكانه، فينصرف إلى من حوله، ينصرف إلى من حوله فيتضررون. واضح لهم هذا؟ قال وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يحيى بالبناء. طيب لماذا؟ قال لأنه يرد الماء إلى الجانب الآخر. ما الذي يرده؟ البناء. البناء يرد الماء إلى الجانب الآخر فيضر بأهله، يعني يضر بأهل الجانب الآخر. لكن لو لم يكن فيها بناء، لو فيها زرع فقط، فإن الماء يكون على هذا الزرع، ما ينصرف إلى الآخرين فيضرهم. قال وينتفع به بنحو زرع، يعني لا بأس هذه الأرض، هذا المكان الذي نضب منه الماء، أن ينتفع منه بنحو زرع، أن ينتفع منه بنحو زرع، لأن الزرع لا يمنع الماء، الزرع لا يمنع الماء. ثم إن الزرع أيضا ها يزال، يتكرر وينتهي، الزرع يحصد وينتهي ليس كالبناء. قال ومن أحاط مواتا، ومن أحاط مواتا إلى آخره. شرع المصنف الآن بما يحصل به الإحياء، شرع المصنف الآن بما يحصل به الإحياء. فبأي شيء يحصل الإحياء؟ بأي شيء؟ قال ومن أحاط مواتا، هذا الأمر الأول، أن يحيط الأرض بالبناء، أن يحيط الأرض الميتة يحيطها ببناء. إذا أحاطها ببناء فإنه يكون إحياء، فإنه يكون إحياء. ومن أحاط مواتا بأن أدار حوله حائطا منيعا بما جرت العادة به فهو فقد أحيا، فقد أحيا، سواء أرادها للبناء أو غيره، أرادها للبناء أو غيره. يعني إنسان أحاط أرض بجدار، أحاط أرض بجدار، هذا يعتبر ها إحياء، سواء قصد بالجدار البناء أو قصد غير البناء، يعني يريدها مثلا حظيرة لغنمه، يريدها مكان مستودع مثلا يضع فيه شيء ونحوه، ما دام حاطها بالبناء فهو نوع إحياء. ولهذا يقول سواء أرادها للبناء أو غيره. ولهذا يقول في حاشية أربعة، يقول كما لو أرادها لزرع أو حظيرة لغنم أو خشب أو غيره، يعني كالمستودع ونحوه، فهنا يعتبر إحياء، يعتبر إحياء، لقوله عليه السلام من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود. عن جابر قال أو حفر بئرا، هذا الأمر الثاني، هذا الأمر الثاني من الإحياء، أن يحفر بئرا، أن يحفر بئرا، فهذا نوع إحياء، هذا نوع إحياء، لكن يشترط بحفر البئر أن يصل إلى الماء. ولهذا قال أو حفر بئرا فوصل إلى الماء، فوصل إلى الماء. ومعلوم أن الإنسان إذا حفر بئرا، انتبهوا، إذا حفر بئرا يحتاج إلى أرض محيطة بجانب البئر، يعني لا يعقل أن يحفر بئر ويكون لا يملك إلا مكان هذه البئر، صح ولا لا؟ هو يريد أرض، يريد حرم للبئر، سيذكره المصنف، لكن هو يتكلم الآن عن الإحياء. قال وحفر بئرا فوصل إلى الماء فقد أحياه، فقد أحياه. قال أو أجراه، أي الماء إليه، يعني أجرى الماء إلى الموات، يعني ما حفر بئرا لكنه أخذ ماء من جاره، مثلا أخذ ماء من جاره، واضح ولا لا؟ أو وضع له برك، المهم أنه أجرى الماء إلى هذه الأرض، بدأ يجري الماء إلى هذه الأرض لأجل أن يزرعها، فهنا هذا إحياء. قال أو أجراه، أي الماء إليه، أي إلى الموات، من عين ونحوها، نحوها يعني كالنهر وغيره. أو حبسه، أي الماء عنه، عن الموات إن كان لا يزرع معه. طيب إذا كان إجراء الماء إحياء الأرض، لأن إجراء الماء ينفعها، صح ولا لا؟ إذن حبس الماء عن الأرض إذا كان ينفعها فهو إحياء، تبعوا، يعني الآن أرض موات لكنها سبخة فيها ماء، صح ولا لا؟ فقام وحبس الماء عنها حتى لا يصل إليها لتكون صالحة للزراعة أو صالحة للبناء، الآن لم يجري الماء عليها بل ها حبس الماء عنها، فهذا نوع إحياء. لماذا؟ لأن حبس الماء هنا لمصلحتها، لمصلحة الأرض، كما أن إجراء الماء لمصلحة الأرض، فهذا نوع إحياء. ولهذا أحيانا قد تكون الأرض الموات سبخة، مستنقع مياه، وغير صالحة للزراعة وغير صالحة للبناء، فيمنع الماء عنها لأجل أن تجف، فنقول هذا ها إحياء. قال أو حبسه أي الماء عنه أي عن الموات إذا كان لا يزرع معه، وهذا يدلنا على أن النية لها أثر في الإحياء، النية لها أثر في الإحياء، ولهذا لو حبس الماء عنها لا بنية البناء ولا بنية الزرع فإنه لا يعد لا يعتبر إحياء. قال أي عن الموات إذا كان لا يزرع معه ليزرع فقد أحياه، ليزرع فقد أحياه. إذن لو منع الماء عنها لا لغرض الزراعة لكن لأجل مثلا أن تجف الأرض أو تيبس فقط، فهل هذا إحياء؟ لا، هذا ليس إحياء. ولهذا هنا يعلم أن النية لها أثر في الإحياء. قال ليزرع فقد أحياه لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط، نفع الأرض أكثر من الحائط، يعني نفع الأرض بمنع الماء عنها أعظم من نفع الحائط، لأنه إذا بنى حائط فقد أحياها، لأن الأرض تنتفع بهذا الحائط ويكون حمى صاحبه، فيقول هذا مثله، هذا مثله، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط ولا إحياء بحرث وزرع. إحياء الأرض يقول المصنف يكون في البناء في الحائط ويكون بإجراء الماء، يكون بحفر البير، لكن هل يكون بالزرع؟ لا، لو ذهب إلى الأرض موات وزرعها فإن هذا لا يكون إحياء، لا يكون إحياء. ولهذا الناس الآن يزرعون البعل في الأرض، صح ولا لا؟ فهل يملكها؟ ما يملكها، ما يملكها. وهذا هو المشهور بمذهب حنابلة رحمهم الله تعالى، أن الأرض لا تحيا بالزرع، فلو حرثها، لو حرثها فإن هذا لا يعتبر إحياء، ولو زرعها فإن هذا لا يعتبر إحياء، لا بد أن يجري الماء أو يبني أو يحفر بئر مع هذا. والقول الثاني أنه إحياء، القول الثاني أنه إحياء، وذهب إليها أيضا ابن قدامة في المغني، وهذا أيضا إحياء. وهذا يدل على أن ما هو الضابط بالإحياء، يعني المصنف ذكر إذا بنى حائطا إذا حفر بئرا، واضح ولا لا؟ فهل انتبههم، هل الشارع قيد نوع الإحياء أو أطلقه؟ ها أطلقه، من أحيا أرضا فهي له، وإذا أطلق الشارع شيئا فإنه يقيد بالعرف، فما كان في عرف الناس إحياء فهو إحياء، ما كان في عرف الناس إحياء فهو إحياء، وما لم يكن بعرف الناس إحياء فليس بإحياء. ولهذا ممكن الإنسان يضع في الأرض هذه له أشياء، بيت شعر مثل وغنم حديد وشبوك إلى آخره، لكن هل هذا في العرف إحياء؟ ليس بإحياء. إذن ما كان في عرف الناس إحياء فهو إحياء، والزرع إحياء وليس بإحياء، الزرع إحياء، الزرع إحياء. اللهم إذا دل العرف على أنه ليس بإحياء، إذا دل العرف على أنه ليس بإحياء، مثل ها مثل ما يستعمل الآن في بعض الأراضي في البحل، إذا قرب المطر كل أخذ له جهة من الأرض فزرعها، مثل ما يحصل وين بالسبلة بالزلفي وغيره. الآن هذا زرع، لكن هل هو في عرف الناس إحياء؟ لا، ولهذا لو كان إحياء لملكها، ما أخذ أحد غيره، فهذه السنة يزرع هو، وفي السنة الأخرى من سبقه زرع، فإذا دل العرف على أن الزرع ليس بإحياء نقول ليس بإحياء، وإن دل العرف على أنه إحياء فإنه يكون إحياء. ولهذا في بعض الأماكن الزرع إحياء وفي بعض الأماكن ليس بإحياء كما ذكرته قبل قليل. قال لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط ولا إحياء بحرث وزرع وزرع. ويملك المحيي حريم البئر العادية، حريم البئر العادية إلى آخره. سبق أن حفر البئر ها من الإحياء، حفر البئر إحياء. طيب إذا حفر البئر ماذا يملك من الأرض؟ ماذا سيأخذ؟ أنتم معي ولا لا؟ نقول حفر البئر ينقسم إلى قسمين، حفر البئر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يحفرها ليزرع، أن يحفرها ليزرع، وهذا هذا معلوم له ما وصل إليه الماء ويزرع كما شاء، ما يصل إليه الماء ليجد أن يزرعه فله ذلك، لأنها أرض موات وإجراء الماء نوع إحياء، صح ولا لا؟ أنتم معي؟ لو أجرى الماء بدون بئر له الأرض وليست له؟ له. فإذا حفر البئر فيزرع ما وصله الماء كما يشاء، هذا إذا حفر البئر لأي شيء؟ للزرع. القسم الثاني أن يحفر البئر للسقي لا للزرع، يحفر البئر للسقي، وهذا موجود، كان موجود عند الناس قديما، يحفرون ينزلون في مكان كالبادية وغيرهم ويحفر البئر لأجل أن يسقي منها، يسقي. هنا حفر لأجل السقي، واضح ولا لا؟ إذا حفر لأجل السقي فإن البئر تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. انتبهوا، إذا حفر البئر للسقي فإنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون حفره تجديدا، أن يكون حفره تجديدا، يعني قد سبقه غيره وحفرها وانهدمت فجددها. ها واضح لله؟ فله كم؟ له 50 ذراع من كل جهة، له 50 ذراع من كل جهة. ها واضح لله؟ القسم الثاني أن تكون البئر مبتدأة، يعني جديدة ما حفرت قبل، أن تكون البئر مبتدأة جديدة، فكم حرمها؟ 25، 25 ذراع من كل جهة. واضح أو واضح؟ هذا بالنسبة لحرم البئر. فمن حفر بئرا للسقي فإن كانت البئر مجددة قد حفرت قبل فكم له؟ 50، لأن الحافر الأول كم له؟ 25، الحافر الثاني كم؟ 25 أخرى، كم صار؟ صار 80. وإذا كان جديدة ابتدأها فله كم؟ 25 حرم لبئره. واضح ما هو واضح؟ طيب، يقول المصنف ويملك المحي حريم البئر العادية، هذا العادية التي هي المجددة، العادية التي مجددة، قال بتشديد الياء أي القديمة منسوبة إلى عاد، منسوبة إلى عاد القديمة، يعني ها حفرت قبل ذلك، حفرت قبل ذلك ثم انهدمت وانتهت، فأتى شخص وحفرها مرة أخرى، حفرها مرة أخرى، هذه تسمى عادية. لماذا عادية؟ من القدم، نسبة إلى عاد، وليس المراد عاد المعروفة لا، لكن من حيث اللفظ، حيث اللفظ، كما أن تنسب الشيء إلى عاد، إذا نسبته إلى عاد معناه أنه قديم، صح؟ فهذه البئر قديمة، قديمة، وهذا جددها، هذا جددها، حفرها مرة أخرى بتشديد الياء القديمة منسوبة إلى عاد، ولم يرد عادا بعينها، لم يرد عاد القوم المعروفون. 50 ذراعا من كل جانب، 50 ذراعا من كل جانب، إذا كانت انطمت وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمارتها، أو انقطع ماؤها فاستخرجه. إذن هي قديمة ولا مبتدأة؟ ها قديمة. وسواء انتبه، سواء الحافر هو نفس الأول أو غيره، إذا كان الأول نقول له 50 ذراع، 25 الأولى و 25 لحفره مرة ثانية، وإن كان غيره فله 50، 25 لصاحبه الأول، 25 له، فكان له 50، كان له 50. قال وحريم البدية، البدية يعني المحدثة التي ابتدأها، يعني أرض موات ما فيها بئر فحفر بئر، وحريم البدية. ما هو الحريم؟ ما معنى حريم؟ حرم الشيء، حرم الشيء يعني ما يحتاجه، ما يحتاجه مما يحيط به، مما يحيط به، مما حوله، مما حوله. ولا تجد الآن الطريق ها مسافلت، صح؟ بين الاسفلت والشبكة الذي يوضع مكان صحراوي، صح ولا لا؟ صحراء. ماذا يسمى هذا؟ حرم الشارع، سمح يعني ما حوله، هذا ملك للشارع. إذن 50 أو 25 هذا يسمى حرم البير، يعني ما حوله. وما معنى حرام؟ يعني أنه ممنوع أحد يحدث به شيئا، حرام عليه. فإنسان مثلا حفر بئر ابتدأها، فلا يجوز أحد أن يعتدي عليه. كم محمد؟ كم متر؟ 50 متر ولا 50 ذراع؟ 50 ذراع. يعني كم متر؟ المتر كم ذراع؟ المتر ذراعان، صح؟ طيب إذا كان 50 ذراع كم متر؟ 12.5 مثلا، 12.5. وإذا كان 50، 25 متر، 50 متر. فهذا الحرم لو اعتدى أحد وأراد أن يحفر أو يضع شيئا هنا، قلنا حرام، لا يجوز ولا يحل له. هذا معنى حرمها. قالوا حريم البدية المحدثة نصفها، يعني نصف 50، كم؟ 25 ذراعا، لما روى أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن المسيب قال: السنة في حريم القليب العادي 50 ذراعا، والبدي 25 ذراعا، وروى الخلال والدارقطني نحوه مرفوعا. هذا بالنسبة لحريم البئر، هذا بالنسبة لحريم البئر. قال: وحريم شجرة. وانتبهوا، قوله حريم البئر ونحوه هذه في الأرض الموات، لكن لو أنها مملوكة ما لها حريم. يعني لو أن إنسان هذه أرضه، هذه أرضه، وهذه أرض جارة متلاصقة، وقدر أنه حفر بئر هنا مثلا، هل يأخذ من جاره شيء؟ لا، لأن المملوك، المصنف لا يتكلم عن المملوكة، المصنف يتكلم عن الأرض الموات المنفكة التي ليست مملوكة وليست مختصة. هذا معنى كلام المصنف. يقول: وحريم شجرة قدر مد أغصانها. لو أنه في الأرض الموات غرس شجرة، غرس شجرة، ما حفر بئر، غرس شجرة، فهالشجرة هذه ما هو حريمها؟ ها، مد أغصانها، مد أغصانها. وإذا كانت نخلة ها، مد الجريد، وهكذا مد الجريد. قال: وحريم شجرة قدر مد أغصانها، قدر مد أغصانها، وحريم دار من موات حولها مطرح تراب إلى آخره. وحريم دار، إنسان بنى دار في أرض موات، بنى بيت في أرض موات. معلوم أن البئر ها 25 أو 50 ذراع، هذا حرمها. طيب البيت ما هو حرمه؟ حرمه مطرح التراب ومطرح الزبالة وما يحتاج إليه، هذا معنى حرم. يعني ليس بالأمتار بالأذرع كما هي البئر، لا، فيما يتعلق في منافع البيت، مصلحة صاحب البيت. ولهذا قال: وحريم دار من موات حولها مطرح تراب، يعني موضع التراب الذي يخرج من البيت ويوضع، وكناسة، والمراد موضع القمامة، المراد موضع القمامة، وثلج. ذكر عندك معنى ثلج؟ طيب قال: وما ميزاب، يعني مصبه، أيضا حرم البيت، حرم الدار، مصب الميزاب، مصب الميزاب. وهذا ها، هذا في أي شيء؟ في الأرض الموات. أما في الأرض المملوكة لا، يعني أنت لو بنيت بيت وجارك باني ها، ما لك حرم، أنت ما تملك إلا ما هو داخل بيتك. لكن الكلام على أرض موات وبنى فيها بيت، بنى فيها بيت، ما هو حرمه؟ ما يحتاجه، منضع الزبالة والتراب إلى آخره. قال: ولا حريم لدار محفوفة بملك. بيّن المصنف أي دار محفوفة بملك ليس لها حرم. فإذا بنيت دار في أرض ومحفوف بأرض مملوكة لآخرين ليس لك حريم هنا، إنما حرم البيت ما كان داخله، ما كان داخله. ولذا قال: ولا حريم لدار محفوفة بملك. لماذا؟ لأنه ملك غيره، لأنه ملك غيره، فلا يتصرف في ملك غيره، لا يقول هذا أريده حرم لبيتي وأحتاج إليه، لا. ويتصرف كل منهم بحسب العادة. طيب هو يريد حرم لبيته، وجاره يريد حرم لبيته، من هذه الأرض، ماذا نصنع؟ يقول المصنف: كل منهم بحسب العادة.
يعني كل منهم يأخذ بحسب العادة. والآن البلدية ماذا تضع؟ ما يسمى ارتداد، صح ولا لا؟ ارتداد، أنت لك مثلا ارجع مترين أو متر إلى آخره. فهم ما لا يتصرف أحد بهذه الأرض يأخذ منها حرم لبيته، لا، لكن يؤخذ ما جرت العادة، يؤخذ ما جرت العادة. ولهذا يختلف حرم من هو على شارع عام ومن هو على شارع صغير إلى آخره. قال: ومن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا ونحوها لم يملكه وهو حق به. من تحجر مواتا يعني ما بنى ولم يحفر بئر لكنه ها حجره، يعني مثل ما نقول أتى بأحجار وضعها، أو نقول الآن أتى ها بكفرات، بعضنا ماذا يصنع؟ يأتي بكفرات صح؟ أو يأتي بشيول يضع عقل، صح ولا لا؟ هذا ليس بإحياء، ليس بإحياء، لكن هو أحق به من غيره. لو جاء شخص آخر يريده قلنا لا هذا أحق منه، وإلا هو ليس بإحياء ولا يملكه بذلك، لا يملكه بذلك. فإذا أتى الأرض الموات وحددها بأحجار أو غيره فهذا ليس بإحياء، ليس بإحياء، لكن هو أولى من غيره بها. ومن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا ونحوها لم يملكه وهو أحق به، أحق به. لو نافسه غيره قلنا لا هذا أحق. ووارثه من بعده، طيب لو مات قال الوارث لا أنا أريد مكان أبي هذا، نقول هو أحق به، مع أن الوارث يملك ولا ما يملك؟ ما يملك، كما أن الأصل ما يملك الوارث ما يملك، لكن من حيث الانتفاع في هذا المكان هو أحق به. فالذي حجره أحق به، ووارث من حجره أحق به، لكنهم لا يملكون لا الأصيل ولا الوارث، واضح ولا لا؟ قال: وورثه من بعده وليس له بيعه، ليس له بيعه، لأنه ما يملكه، لأنه ما يملكه. والآن البعض يبيع، يأتي له مكان يضع فيه حديد ها شينكم كما يقال للغنم، باع الغنم، أتى واحد قال أريد أن أشتري مكانك، ما يجوز بيعه لأنه ما يملكه، فإما أن ينتفع به وإما أن يتركه لغيره. لكن ممكن يبيع ها أغراضه هذه، ممكن يبيع الحديد هذا ممكن، أما المكان لا يبيعه. قال: وليس له بيعه، وليس له بيعه. قال: وللإمام اقطاع موات لمن يحييه، لأنه عليه السلام أقطع بلال بن الحارث العقيق إلى آخره. يقول: وللإمام اقطاع موات لمن يحييه، لمن يحييه. الإقطاع، الإقطاع في اللغة، الإقطاع في اللغة التمليك والإرفاق، الإقطاع في اللغة التمليك والإرفاق، والإرفاق، لأنه لما أعطاه الأرض يريد إما أن يجعله يتملكها وإما أن يريد أن يرتفق بها يعني ينتفع منها. إذن التمليك في اللغة، الإقطاع في اللغة هو التمليك والإرفاق. أما اصطلاحا الإقطاع اصطلاحا هو ما يفعله الإمام، هو ما يقطعه، هو ما يقطعه الإمام من الأراضي، من الأراضي رقبة أو منفعة. الإقطاع، الإقطاع هو ما يقطعه الإمام، هو ما يقطعه الإمام من الأراضي رقبة أو منفعة، رقبة أو منفعة. انتبهوا، يعني عندنا مثل أرض موات، أرض موات، والفقهاء إذا قالوا الإمام ما المراد به؟ الإمام الأعظم، يعني إذا كان الدولة ملك يسمى ملك، رئيس يسمى رئيس، أمير يسمى أمير، وهل مجر، يعني السلطة العليا، هذا هو الإمام. يقطعه الأرض، يقطعه الأرض رقبة أو منفعة. ما معنى رقبة؟ يقول خذ هذه الأرض أحياه لك، هذا لك، هنا أعطاه رقبة الأرض، أو أعطاها الأرض ينتفع منها ولا يتملكها، ولا يتملكها، واضح لا؟ ولهذا الإقطاع ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. الإقطاع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إقطاع تمليك، القسم الأول إقطاع تمليك، يقطعه أرض ويتملكها، يقطعه أرض ويتملكها. القسم الثاني إقطاع استغلال،
إقطاع استغلال، يعني ينتفع بها، يأخذ غلتها يؤجرها، يقول خذ هذه الأرض أجرها انتفع منها، وهي ها ملك عام ما يأخذ هذا، ينتفع منها فقط، يرتفق منها، أقصد استغلال، يستغل غلتها ونحوه، هذا يسمى إقطاع ها استغلال. القسم الثالث إقطاع وإرفاق، إقطاع إرفاق، وهذا هذا يعطيه من الأراضي المختصة التي هي للمصالح العامة، لكن يرتفق بها، يرتفق بها ويتركها، مثل ها مثل الشوارع، بعض الشوارع الواسعة يقول اجلس في هذا المكان، بيع واشتري في هذا المكان، لك هذا المكان تبيع وتشتري به وتتركه، هذا يسمى إرفاق، فليس إحياء وليس ملك ولا غيره، واضح ولا لا؟ مثل ما تعطي الآن البلدية ها محلات أرض، هذا تقول خلاص هذه محلات لمن يبيع ويشتري، أو محلات لمن عنده أغنام ونحوه، هذا يسمى إرفاق، هذا يسمى إرفاق، لأنه لا يملك، لا يملك، لكن إذا كان يؤجر فيسمى استغلال، يعني أعطاه أرض والأرض هذه إن انتفع بها أو أجرها يكون استغلال، وإذا أعطاه مكان ما يؤجره، إما ينتفع به هو ويتركه لغيره، مثل ما يجلسون على الأرصفة الآن، تقول البلدية هذا المكان لكم خلاص بيعوا على هنا في الرصيف ولا يؤجره ولا شيء، هذا يسمى إرفاق. إذن الإقطاع إما إقطاع تمليك يعطيها أرض يتملكها، أو إقطاع استغلال يستفيد من غلتها وينتفع بها، أو إقطاع إرفاق، والإرفاق يكون حتى على الأراضي التي هي مختصة للمصالح العامة. واضح لما هو واضح؟ طيب، يقول المصنف وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، لمن يحييه، قوله موات خرج المختصة، لا يملك الإمام أن يعطي أحد ليحييها، المختصة يعني مثلا المصالح العامة للأودية، لمتنفس البلد، لحدائق متنزه الآن مثلا، فهذه مختصات كما سبق، أراضي مختصة، ما يملك الإمام أن يعطيها إقطاع لأحد، ما يملك، ولهذا المصنف يقول موات، والموات مر معنا، ما هي الموات؟ التي منفكة عن ملك معصوم وعن مختص، واضح ولا لا؟ قال وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، لأنه عليه السلام أقطع بلال بن الحارث العقيق، هذا الحديث عند الطبراني والبيهقي وصححه الحاكم وأيضا الذهبي. قال ولا يملكه بالإقطاع، بل هو أحق من غيره، لا يملكه بالإقطاع، لأن هذا إقطاع ها إقطاع استغلال، إقطاع استغلال، فإنه لا يملكه، فإنه لا يملكه. قال ولا يملكه بالإقطاع، بل هو أحق من غيره، بل هو أحق من غيره، يعني أحق من شخص آخر، لو هذا شخص قال أنا أريد أخذ هذه الأرض، نقول لا، هذا هو أحق بها، فإن أراد أن يحييها وينتفع منها أعطناها إياه، ولا وإلا أخذت منه وأعطيت غيره. فإذا أحياه ملكه، فإذا أحياه ملكه، هنا إذا أعطاه الإمام إقطاع فإنه لا يملكه حتى يحييه، إذا أحياه هل ملكه بالإحياء أو ملكه بالإقطاع؟ واضح لما هو واضح؟ بأي شيء ملكه؟ بالإحياء، ملكه بالإحياء، ولهذا يقول لا يملك أحد بالإقطاع، لا يملك أحد بالإقطاع، لكن يملك بالإحياء، إذا أقطعه الإمام أرضا فأحياها فإنه بعد ذلك يملكها، فإذا أحياه ملكه. وللإمام أيضا إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة، انتبهوا، الأصل أن الإمام لا يجوز أن يقطع إلا الموات، لأن الموات ما هو؟ ما هي أرض الموات؟ المنفكة عن ملك معصوم أو اختصاص، صح؟ أما ملك معصوم فلا إشكال، خارج الكلام، لا يتحدث بها، لأن لا يجوز الإمام ولا لغيره أن يعطي ملك شخص لآخر، صح ولا لا؟ بقي عندنا النوع الثاني، ما هو؟ المختص، يعني الأراضي التي للمصالح العامة، أراضي بيضاء موات لكنها مملوكة للمصالح العامة مختصة، هل للإمام أن يعطي أحد إقطاع؟
سواء تملكا كما قال المصنف أو انتفاعا؟ نقول نعم، لكن مقيد بالمصلحة. يعني مثل شخص الآن متفرق للدعوة الله عز وجل، داعية ليس له مرتب ولا شيء، فرأى الإمام أن يعطيه من الأراضي المختصة أرضا ينتفع بها ولا يتملكها، أو يعطيه أرض ينتفع بها ويتملكها، هل له ذلك؟ نقول نعم له ذلك، لكن بشرط المصلحة، أن هذا الشخص ينفع المسلمين مثلا وسد له ثغر وليس له رزق ليس له دخل، فهنا للإمام أن يعطيه المصلحة. ها واضح الآن؟ ولهذا يذكر الفقهاء يعني إذا كان متفرغ للقضاء، لما كان القضاء قديما يعني لا يأخذ رزق القضاء، أو متفرغ للفتوى، أو متفرغ للدعوة، أو جند يحرسون تطوعوا الحراسة وليس لهم رزق وليس لهم مرتبات، فرأى الإمام أن يقطعهم من أرض مختصة، مثل أرض فاضية البلدية يرتفق بها البلد، هذه ما يجوز أن يعطيها أحد، لكن لو رأى الإمام قال الله هذا فلان داعية متفرغ وليس له داخل، خذ من هذه الأرض كذا وكذا لك ملك، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. أما إذا كان لغير مصلحة فلا، لأجل أن يبيعها بملايين نقول هذا محرم ولا يجوز، فهذا حلال ونحوي. أما إذا كان لمصلحة فلا بأس. ولهذا قال وللإمام أيضا إقطاع غير موات، وهذا كله متعلق أيضا انتبههم بالإمام، يعني غير الإمام لا يجوز أن يعطي إقطاع، غير الإمام لا يجوز أن يعطي إقطاع، إنما الذي يعطي إقطاع من هو؟ هو الإمام. قال تمليكا وانتفاعا للمصلحة، فإن لم يكن هناك مصلحة فلا يجوز. قال وله إقطاع الجلوس للبيع والشراء، هذا الإقطاع ماذا يسمى؟ إقطاع إرفاق، هذا إقطاع إرفاق. ولهذا قال وله، يعني للإمام، الإمام إقطاع الجلوس يعني إقطاع المنفعة، يعطيهم إقطاع ليجلسوا في هذا المكان يبيعوا ونحوه. قال للبيع والشراء في الطرق الواسعة، أما الطرق الضيقة فلا. لماذا؟ لأن الطرق الضيقة في ضرر، ضرر على المسلمين، فهو يعطى في الأماكن الواسعة، يعطى في الأماكن الواسعة. قال ورحبة مسجد غير محوطة، الرحبة هي التي أمام المسجد، الساحة الأرض التي أمام المسجد، هذا لا بأس أيضا أن يعطيهم، أن يعطيها الإمام إقطاع إرفاق، مثلا يجلس ويبيع هنا، يبيع ويشتري في هذا المكان، لكنه لا يتملكه ولا يحييه ولا شيء. لماذا؟ لأن أرض مختصة مملوكة، المصالح العامة مختصة، فيعطيه لأجل الجلوس والبيع والشراء في هذا المكان، لكن بشرط أن تكون هذه الرحبة غير محوطة، يعني ما عليها سور جدار، لأن لو كانت محوطة لدخلت في المسجد، وما كان داخل المسجد لا يجوز بيعه، أقصد لا يجوز البيع والشراء فيه، لا يجوز البيع والشراء فيه، فلا يعطيها الإمام لأحد. ولا تجد الآن بعض المساجد بجوارها أرض، صح؟ هذه نقول رحبة المسجد، رحبة، لكن ليست داخلة في المسجد، ثم بعد مدة مثلا أخذت هذه الأرض وسور المسجد بسور، وصار هذا السور من وراء الأرض، ماذا صارت الأرض الآن؟ صارت مسجد. ولهذا لو خرج المعتكف إلى هذه الأرض قبل السور ها يبطل اعتكافه ولا ما يبطل؟ يبطل. ولو خرج بعدما صار هذا السور محيط بالمسجد فالاعتكاف لا يبطل، لأنه يكون داخل المسجد. ولهذا يقول ورحبة مسجد غيري محوطة، يعني خارج المسجد. قال ما لم يضر بالناس، أما إذا ترتب على ذلك ضرر فلا، إذا كان هذه الرحبة يضايق الذين يأتون المسجد يصلون، يضايق مواقف السيارات إذا أتوا مثلا للجمعة إذا كان جامع ونحوه، فهنا ممنوع، هنا ممنوع. قال ما لم يضر بالناس، لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلا عما فيه مضر، الإمام أصلا لم يسمح له أن يأذن في شيء لا مصلحة فيه، لأن القاعدة مرت معنا كثيرا أن من تصرف لغيره فتصرفه تصرف مصلحة، ومن تصرف لنفسه فتصرفه تصرف تشهي، يعني يفعل ما يشتهي، أما إذا تصرف لغيره فيتصرف لمصلحة، صار لمصلحة، فكيف إذا كان التصرف فيه ضرر؟ هذا ممنوع من باب أولى.
لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلا عما فيه مضرة، فضلا عما فيه مضرة، ويكون المقطع أحق بجلوسها، يكون المقطع أحق بجلوسها. يعني هذه الطرقات الواسعة والأماكن العامة الذي يقطعه الإمام أن يرتفق بها هو أحق من غيره، الجلوس له لا لغيره. قال: ويكون المقطع أحق بجلوسها ولا يزول حقه بنقل متاعه منها، لا يزول. يعني مثلا إذا كان في الليل أخذ أغراضه وذهب إلى بيته ونام، وغدا أتى يريد مكانه، وإذا قد أخذه غيره، ها هل هذا يجوز؟ لا، إنما يجوز في حالة واحدة سيذكرها المصنف، إذا جلس في الأماكن العامة بدون إقطاع من الإمام. يعني ناس أتوا على شارع جلسوا يبيعون، نقول نعم لهم ذلك، إذا ما في مضرة لهم ذلك، لكن إذا قام وأتى غيره ها يأخذه. أما إذا أقطعه الإمام فليس لأحد أن يجلس فيه. ويكون المقطع أحق بجلوسها ولا يزول حقه بنقل متاعه منها، بنقل متاعه منها، إلا إذا ها إذا رجع الإمام في الإقطاع قال خلاص أخذ الإقطاع منك، هنا لا بأس رجل صغيرة، لأنه قد استحق بإقطاع الإمام وله التضليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر. يقول إذا أقطعه الإمام في هذا المكان يجلس له أن يبني مظلة، لكن هذه المظلة أقصد له أن يضع مظلة لكن لا تكون بناء، لا يبنيها، فله أن يبني مظلة بشرطين: الشرط الأول ألا تكون بناء، الشرط الثاني ألا تضر بالناس، ألا تضر بالمارة، إذا ضرت بالمارة فلا. ولهذا يقول: وله التضليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر، بلا ضرر. ويسمى هذا إقطاع إرفاق، إقطاع إرفاق، يعني يرتفق بهذا المكان وينتفع ولا يتملكه، ولا يتملكه. هل واضح ولا لا؟ قال: ومن غير إقطاع، يعني وله الجلوس في الطرق الواسعة والأماكن هذه، له الجلوس من غير إقطاع، له الجلوس من غير إقطاع، ها مثل ما يفعله بعض الناس الآن، سيارة هنا واقفة ها ويصلح شاي، والعجيب أن الناس عنده زحمة، ما الفرق في هذا الشاي؟ فيه ميزة أرزاق، سبحان الله. فهذا الآن ما أقطعه الإمام، لكن له أن يجلس هنا، الطريق واسع وليس فيه ضرر، له أن يجلس. فشرع المصنف هنا بالارتفاق في الأماكن العامة بدون إقطاع من الإمام، بدون إقطاع من الإمام. لكن هذا يختلف، هذا إذا قام منه وأتى غيره خلاص انتهى، ليس كمن أقطعه الإمام. ولهذا قال: ومن غير إقطاع للطرق الواسعة والرحبة غير المحوطة الحق لمن سبق بالجلوس، الحق لمن سبق بالجلوس. فرحبة المسجد التي ليس عليها سور، وعلى الأماكن العامة، من سبق لهذا المكان له الحق أن يجلس، له الحق أن يجلس ويبيع ويشتري. لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها، ما بقي قماشه فيها، يعني لو أنه قام من هذا المكان وترك فراشه وترك شيء هنا خلاص المكان له، هو حق به، لكن لو لم يكن له بها قماش ولا فراش ولا أثر هنا خلاص انتهى، ما دام قام انتهى. ولهذا قال: ما بقي قماشه فيها وإن طال. إن هنا إشارة إلى خلاف، لأن العلماء يقولون، بعض العلماء يقول لا يطيل فيها فيعطى أيام، أسبوع، عشرة أيام، شهر فقط يتركها، ما دام الإمام ما أقطعه فلا يطيل الجلوس هنا. لماذا؟ يقول: لأن الإطالة كالتمليك، كالتملك، صح؟ فلا يطيل، فلا يطيل. والقول الأول هو المذهب أنه له أن يطيل، أنه لو أطال بذلك فإنه لا بأس. ولهذا قال: ما بقي قماشه فيها وإن طال، وإن طال جزم به في الوجيز، جزم به في الوجيز، لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فلم يمنع، فلم يمنع. ظاهر لما هو ظاهر؟ طيب. قال: فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس. إذا نقل متاعه وأتى شخص آخر له الجلوس، لأن الإمام ما أعطى هذا حتى يكون هو أحق به. وفي المنتهى وغيره فإن أطاله أزيل. أشار البهوتي هنا لقوله وفي المنتهى وغيره، لأن الحجاوي قال وإن طال، وإن هنا إشارة إلى خلاف. فبين البهوتي رحمه الله تعالى أن هناك من العلماء أي من الحنابلة أيضا، ولهذا قال في المنتهى وغيره فإن طال أطاله أزيل، لأنه يصير كالمالك، يعني إذا أطال في هذا المكان أزيل فإنه يصير كالمالك. والآن نرى بعض النساء أو من يبيع مثلا في الأماكن الواسعة لها الآن كم سنة؟ 10 سنوات أو أكثر، صح ولا لا؟ فنقول لا ضير، هم على مذهب من؟ الحجاوي. نعم. قال فإن أطاله أزيل لأنه يصير كالمالك، لأنه يصير كالمالك. وإن سبق اثنان فأكثر إليها وضاقت اقترعا. إذا سبق اثنان لهذا المكان، إذا سبق اثنان لهذا المكان، فإن أمكن أن نجلسهما جميعا أجلسناه، ما نضع القراءة. إذا أمكن أن يكون هذا في الجهة التي على اليمين وهذا في الشمال لا بأس، لم نتمكن هنا نرجع إلى أي شيء؟ إلى القرعة، فنقرع بينهما. لأن القرعة متى تجوز؟ القرعة لا تجوز إلا في حالتين، ها، عند الإبهام والمشاحة. الإبهام والمشاحة يعني أمران أبهم أحدهم ما لديهم، هنا نحتاج إلى القرعة. الإبهام ما هو؟ مثل إنسان قال زوجتي طالق وعنده 4 زوجات، ما نعلم أي زوجاته، ماذا نصنع هنا؟ ها، بالقرعة. واضح ولا؟ صارت القرعة على الأخيرة. قال أنا ما أريد هذه الطريق. نقول ليس لك إلا القرعة، لأنها طريق شرعي والأمر هنا مبهم. والأمر الثاني المشاحة، وهي ما يسمى أحيانا بالتزاحم، المشاحة. هنا ناس تنافسوا على الأذان أو تنافسوا على الإمامة، والشروط متوفرة فيهم جميعا، لا فرق بين هذا على الآخر من حيث القراءة إلى آخره، فهنا يقرأ بينهما، وإلا ما يكون للقراءة إلا إذا كان هناك إبهام أو مشاحة. قال وإن سبق اثنان فأكثر إليها وضاقت اقترعا، لأنهما استويا في السبق والقرعة مميزة. ومن سبق إلى مباح من صيد أو حاطب أو معدن ونحوه فهو أحق به. هذا من سبق إلى مباح، سبق إلى حطب، سبق إلى صيد، سبق، ها، ناس خرجوا فأحدهم سبق ورأى له صقر، رأى له صقر، فلما رأى وإذا الآخر قد لحق به فرآه، هنا لمن يكون؟ يكون لمن سبق، هنا يكون لمن سبق. ومثله الحطب، مثله المعدن كما ذكر. قال فهو حق به، فهو حق به، ومعنى حق به أنه يأخذه يملكه، والذي أتى بعده ليس له شيء، الذي أتى بعده ليس له شيء. ومثله ما ألقاه أهله رغبة عنه، يعني إنسان الآن عنده مثل أغراض أو شيء فألقاه تركها لا يريده، هنا من سبق لها فهو حق بها، تكون ملكة يأخذها. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.